الحادية عشرة ضحا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وفي عناوينها: وزير الخارجية الإيراني يتصل هاتفيا مع نظيره الجزائري والفنزويلي ويبحث معهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهاد مواطن يمني وإصابة 11 آخرين بنيران العدوان السعودي على محافظة صعدة. وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو. إلى التفاصيل، أهلا بكم. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد الله هاتفيا مع نظيره الجزائري رمضان العمامرة تطورات المنطقة والعالم الإسلامي بما فيها تدنيس الصهاينة للمسجد الأقصى وإساءة المجلة الفرنسية شارلي إيبدو للقيم الإسلامية. ودعا أمير عبد الله يعني لإيجاد آلية قانونية ودولية فعالة لوقف الإساءة إلى القيم الدينية والأماكن المقدسة. ووصف العلاقات بين إيران والجزائر بالمتنامية والجيدة، معلنا استعداد طهران لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب. وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالا هاتفيا مع نظيره الفنزويلي الجديد إيفان جيلبينتو، وناقش الجانبان مجموعة ملفات ذات الاهتمام المشترك بين الطرفين. اعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العمليات العسكرية ضد قاعدة عين الأسد استراتيجية إيران لطرد القوات الأمريكية من المنطقة، مؤكدا استمرارها حتى تحقيق هذا الهدف. وفي رسالة خاصة بذكرى اغتيال الشهيد قاسم سليماني، شدد اللواء محمد بقري على أن الانتقام في قادة ومرتكب هذه الجريمة الإرهابية لا يزال حقا محفوظا للجمهورية الإسلامية وجبهة المقاومة، مضيفا أن ملف جريمة الشهيد سليماني سيبقى مفتوحا حتى يتم معاقبة جميع المتورطين بها. نظم شيوخ ووجهاء عشائر محافظة ذي قار جنوب العراق مهرجان قادة النصف الذكرى الثالثة لجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وحضر المهرجان أبناء القبائل في المحافظة وعدد من الشخصيات الأمنية والمسؤولين الحكوميين، فيما استذكر الخطباء الشهداء ودورهم البطولي في تحقيق النصر على عصابات الإرهاب. كما أكد المشاركون بالحدث على مواصلة الحشد الشعبي وأبناء العراق السير على نهج المضحين بدمائهم ومواجهة الإرهاب والتكفير والمشاريع الأمريكية في البلاد. استشهد مواطن يمني وأصيب 11 آخرون بنيران جيش السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. وأصيب في وقت سابق مواطنين اثنين بينهم ثلاثة من المهاجرين الأفارقة بنيران قوات العدوان السعودي في مديريتي شدة ومنبه الحدوديتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى. يشار إلى أن ضحايا مدنيين يسقطون بشكل شبه يومي في ظل تصعيد قوات العدوان السعودي اعتداءاتها بحق المواطنين في المديريات الحدودية خلال الفترة الماضية، وخصوصا خلال فترة الهدنة والتهدئة. انطلقت تظاهرتان مساء أمس في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، وبدأ آلاف المتظاهرين التجمع في ساحة هبيمة وسط المدينة. وبعد المؤتمر الصحفي الذي قدم فيه وزير العدل ياريف ليفين خطته لإضعاف نظام القضاء، قامت مجموعات احتجاجية وسياسيون حاليون وسابقون بالدعوة إلى تظاهرة في ساحة هبيمة وسط تل أبيب. وقال الموقع الإلكتروني وله أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدينة حيفا ضد نتنياهو وحكومته الجديدة التي تضم شخصيات وأحزابا يمينية متطرفة. تشهد كتب المؤرخين جرائم فرنسا المسكوت عنها في صحراء الجزائر، كذلك تشهد نحو 60 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية كانت كفيلة بإصابة عشرات آلاف السكان بتشوهات خلقية وسرطانات وأمراض مزمنة. رغم مرور 6 عقود عليها والأعمال العنصرية لم تقتصر على المسلمين، فذوي البشرة السمراء في فرنسا يعانون من العنصرية والتحقير المسلطين عليهم. استمعوا إلى التقرير التالي.
فرنسا موطن الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي والتنوع الإنثي والعرقي، أو على الأقل هذه الصورة التي أراد رؤساؤها من شارل ديغول إلى إيمانويل ماكرون أن يعكسوها عن بلدهم ليتبختروا ويتباهوا به. لكن إن قلبنا هذه الصورة سنجد خلفها واقعا مغيرا ملطخا بدماء الأبرياء يندله الجبين. تاريخ الاستعمار الفرنسي ضج بالجرائم والمجازر من القارة الإفريقية التي احتلت فيها 20 بلدا إلى آسيا والأمريكيتين وغيرها من المناطق الجغرافية. شعوب وقبائل وثقافات أبيدت على يد الفرنسيين، وكتب المؤرخين تشهد. جرائم فرنسا المسكوت عنها في صحراء الجزائر كذلك تشهد. 57 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية كانت كفيلة بإصابة عشرات الآلاف من السكان بتشوهات خلقية وسرطانات وأمراض مزمنة رغم مرور زهاء 6 عقود عليها. وفي زمن ليس ببعيد أرسل معهد ماريو الفرنسي في الثمانينيات صفائح لتجلط الدم لمرضى الهيموفيليا إلى 10 دول، لكن سرعان ما تبين أن الدم الذي تم توزيعه يحمل فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز، ما تسبب بوقوع أكبر كارثة صحية على مستوى العالم، حيث وقع مواطنون إيرانيون ضحية هذه الدماء الملوثة. هذا إلى جانب دعم باريس لزمرة خلق الإرهابية التي تورطت في 17,000 جريمة اغتيال بعد انتصار الثورة الإسلامية. كرههم للمسلمين قد يكون السبب الأبرز لعدائهم، وما يتعرض له المسلمون الفرنسيون من عنصرية وسلب للحقوق والحريات والتهجم اليومي عليهم يفضح ادعاءاتهم التي يتغنون بها بأنهم بلد الديمقراطيات والحريات. الأعمال العنصرية لم تقتصر على المسلمين، فذوي البشرة السمراء في فرنسا يعانون من العنصرية والتحقير المسلطين عليهم، وحتى الأسيويون لم يسلموا من عنصريتهم التي زادت تجاههم مع ظهور جائحة كورونا.
عقد المبعوث الأممي لأفغانستان ماركوس بونت زيل مباحثات مع وزير التعليم العالي بحكومة طالبان الأفغانية ندا محمد نديم بشأن قرار حظر الفتيات من التعليم الجامعي. وطالب بونت زيل بإلغاء فوري لهذا القرار تفاديا لدخول البلاد بأزمة جديدة، منتقدا بالوقت ذاته منع النساء من العمل بوكالات الإغاثة. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يتصل هاتفيا مع نظيره الجزائري والفنزويلي ويبحث معهما القضايا ذات الاهتمام المشترك. استشهاد مواطن يمني وإصابة 11 آخرين بنيران العدوان السعودي على محافظة صعدة. وآلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة الاحتلال الجديدة برئاسة نتنياهو. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زور موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران.
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران، تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران. الملايين يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر. إحياء لذكرى قادة رسموا طريق المقاومة بدمائهم، وأخرجوا المنطقة من ظلمات الفتنة والحرب إلى نور الوحدة والنصر، فكانوا حقا قادة النصر. في الذكرى الثالثة لاستشهادهم مرة أخرى، يجمع القائد الشهيد قاسم سليماني وأخيه أبا مهدي المهندس ورفاقهما ملايين القلوب والحناجر في إيران والعراق والعالم لتصدح بكلماتهم وتردد العهد والوعد بالمضي على طريقهم نحو الانتصار الكبير. مراسم إحياء الذكرى الثالثة في العاصمة طهران شهدت حضورا شعبيا جماهيريا حاشدا، ومشاركة من شخصيات سياسية وعسكرية كبيرة في البلاد، إلى جانب عدد كبير من الضيوف من دول أجنبية وعربية كالعراق وفلسطين ولبنان وسوريا واليمن والبحرين وغيرها من البلدان التي كان للشهيد سليماني بصمة واضحة في رسم نصرها. الرئيس الإيراني دكتور إبراهيم رئيسي أكد أن فكر الشهيد سليماني كان خارج التقسيم الديني أو العرقي أو حتى المذهبي، وأنه خلق الهوية الإسلامية في المنطقة وتمكن من كسر الهيمنة الأمريكية في العالم. وقال السيد رئيسي إن نظام الهيمنة والاستكبار يسعى إلى نزع هوية الأمم وحرمان الشباب من هويتهم، لكن الشهيد سليماني كان عنصرا أساس في خلق الهوية وإحياء الهوية الإسلامية في المنطقة، وأكد لن نتخلى عن دم الشهيد سليماني ولن ننسى دمه الطاهر، ويعلم المستكبرون أن الانتقام للشهيد سليماني حتمي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. من العراق الذي حمل الشهيد همه في قلبه، أكد رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي أبا فدك المحمداوي بدور الشهيد سليماني في إخماد الحرب التي أشعلتها أمريكا في العراق، مذكرا أن الشهيد سليماني وأخيه أبي مهدي المهندس كانا طليعة المقاومة في العراق ضد المحتل الأمريكي والصهيوني. وإلى كرمان جنوب شرق إيران، مسقط رأس الشهيد سليماني ومثواه الأخير، توافدت الحشود المليونية من الإيرانيين والأجانب إلى مرقد الشهيد تجديدا للعهد والميثاق ووفاء لدماء الشهيد وتضحياته، وإلى النجف الأشرف حيث توافد الآلاف لإحياء هذه الذكرى عند مرقد الشهيد أبو مهدي المهندس، والذي حقيقة كان رمزا، رمزا للتضحية، للفداء، للبطولة، لكل هذه الأمور. الرئيس إبراهيم رئيسي شدد أن إيران لن تتراجع عن الانتقام للشهيد سليماني، اعتبرا ذلك أمرا محققا. وفيما أكد رئيسي أن ذكرى استشهاد قادة النصر تحمل رسائل لكل الأحرار في العالم، قال إن الشهيد قاسم سليماني كان شاخصا في الساحة بقيامه في هيكلة قوات المقاومة. نتابع.
اللهم صل على محمد وآل محمد. رموز الشهادة، رموز الوحدة، السيد قاسم سليماني والسيد أبو مهدي. هذا الطريق طريق إمام الحسين، طريق الوحدة، طريق الشهادة. ولن خاف أي شيء أبد في هذه الدنيا، وكل شيء زائل إلا الله سبحانه وتعالى وجوده باقي في هذه الدنيا.
نعم، الملايين يحيون الذكرى السنوية 3 للاستشهاد قادة النصر. كيف تحول استشهاد القائدين الرمزين سليماني والمهندس إلى مصدر قوة لكل محور المقاومة؟ ولماذا يسكت العالم عن قتل من حارب الإرهاب التكفيري وكان له الدور الأكبر في إحياء الأمة وقتل أعدائها؟ وماذا في مقاضاة ومعاقبة القتلة جنات على رأسهم قادة الولايات المتحدة الأمريكية؟ حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. الملايين يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، محور وموضوع النقاش في لقائنا هذا من آل طهران. في كلمة له في مراسم إحياء الذكرى 3 لاستشهاد قادة النصر والتي أقيمت في مصلى العاصمة طهران، وصف السيد رئيسي ذكرى استشهاد قادة النصر بأنها تحمل رسائل لكل الأحرار في العالم، وقال فقدنا عظيما ونحن محزونون لفقد هذا القائد الذي كان يعشق البلدان الإسلامية، فيما أشار إلى أن الإنسان الذي يعمل على بناء نفسه يمكن أن يكون نافعا للمجتمع. وأوضح أن الشهيد سليماني قام ببناء نفسه من أجل بناء مجتمعه، ووصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها حصيلة جهود المجاهدين في سبيل الله، منوها إلى أن مدرسة الشهيد سليماني جاءت استمرارا لمدرسة الإمام الخميني والإمام الخامنئي.
اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا.
اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا. رحم الله الشهيدين القائدين السعيدين سليماني والمهندس ورفاقهما الذين أبلوا بلاء حسنا وقاتلوا في سبيل الله حتى نالوا شرف الشهادة. تحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي من طهران دكتور أحمد مهدي. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا،
حياكم الله بي. دكتور، ونحن نبحث في هذا اللقاء ونتوقف في لقائنا هذا في آل طهران عند الملايين التي أحيت الذكرى السنوية 3 لاستشهاد قادة النصر، أيضا نتحدث عن الدروس والعبر التي أسس لها الشهيدين السعيدين. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه التحية لك زميلي العزيز الأستاذ أحمد فتاح والزملاء الآخرين في إذاعة طهران الكريمة والمستمعين الكرام. وفي البداية أحب أن أوجه هذه الرسالة، وهو أن أنقل التعازي بمناسبة هذه الذكرى الأليمة، وكذلك أبارك للأمة الإسلامية العظيمة التي أنجبت مثل هؤلاء القادة الأبطال الشجعان الذين باتوا أسوة في مماتهم كما كانوا أسوة في حياتهم. وأما بالنسبة إلى الرسائل التي تمخضت عن استشهاد قادة النصر، في الحقيقة الرسالة الأولى تتمخض من نفس هذه التسمية قادة النصر، أي القادة الذين كانوا أهلا ومحلا لقيادة الأمة إلى الانتصار على المجموعات الإرهابية والتكفيرية أمثال داعش وغيرها، وإعطاء ومنح صورة جميلة وبراقة عن الإسلام المحمدي الأصيل الذي أصبح نوره يتشعشع وينتشر في كل مكان من بركات النصر ومن بركات الشهادة. تعلمون أن الإسلام العظيم حينما يدفع بمحبيه وبأتباعه وبالمجاهدين في سبيله إلى خوض المعارك يجعلهم مخيرين ما بين النصر والشهادة، وهذان الخياران غير متوفرين في أي من المدارس العقيدية أو حتى الأديان السماوية الأخرى التي طبعا محرفة، يعني التي ننظر إليها في الواقع الملموس. أما إسلامنا العظيم هو في الواقع يدعو إلى النصر في كل الأحيان، فحينما يتحقق النصر على العدو هذا انتصار دنيوي وانتصار بحد ذاته رائع وملموس على الأرض، ولكن حينما يستشهد القادة أيضا هذا انتصار، لأنه يعطي مثلا رائعا لجميع المحبين والأتباع والسائرين على هذا النهج بأنه ليست هناك خسارة مطلقا. وحري بنا أن نستذكر بأن هذين القائدين العظيمين هما في الحقيقة استشهدا بعد تحقيق النصر، أي فازا بسعادة الدارين الدنيا والآخرة بالشهادة كما حققا النصر على الأعداء ودحر داعش وحرر الأرض التي كانت سليبة والتي كانت محتلة من قبل هذه المجموعات العميلة للصهيونية والاستكبار، وقدم نموذجا رائعا في التآخي وفي التماسك وفي التضحية والفداء إلى كل الشرائح الاجتماعية وإلى جميع أوساط الأمة الإسلامية. هذا هو الدرس الأول. أما الدرس الثاني الذي يمكننا أن نستذكره عبر هذا البرنامج القيم هو أن هذين النموذجين الرائعين اللذين نحتفل بذكراهما الثالثة هما في الحقيقة سيبقيان أسوة حتى النهاية، سواء لهذا الجيل أو للأجيال اللاحقة. لماذا؟ لأن سلوكهما وتصرفاتهما وأقوالهما وجميع من بثق عن هاتين الشخصيتين إنما هو كان يمثل الإسلام المحمدي الأصيل، والذي عرض الصورة الصحيحة لهذا الدين السماوي وليس الإسلام المشوه التي حاولت أمريكا عرضه وتغليبه على البسطاء والمغفلين من الناس بما يسمى تنظيم داعش الإرهابي أو الحركات التكفيرية الأخرى مثل النصرة وجيش الإسلام وما شاكل وماثل من هذه الأسماء المزيفة التي استخدمت الإسلام كشعار لها. إذن هذه هي الرسالة الثانية. وأما الرسالة الثالثة، حينما نحن نحتفل بهذه الذكرى الأليمة أيضا نشعر من جهة نشعر بالابتهاج والسرور، لأن هذين القائدين العظيمين دخلا في القلوب، وهذا هو بيت القصيد:
لا يمكن أن ننسى أن تشييع جثامين قادة النصر حملت على رؤوس الملايين وطافت في شوارع مدن طهران وقوم ومشهد والعراق في بغداد وكربلاء. الملايين التي كانت توقدت نارا وغضبا وسخطا على الاستكبار العالمي جراء عملية الاغتيال الآثمة التي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الاحتفال بهذه الذكرى إنما هو في الحقيقة استمرار لعملية تشييع هذين الشهيدين، وعلينا أن نتوقع أيضا أن السنوات القادمة سيشارك عدد أكبر من الناس ومن المحتفلين ومن أنصار قادة النصر. هذه هي الرسالة الثالثة. أما الرسالة الرابعة في الحقيقة خلال عملية الاحتفال بالذكرى الثالثة هو في الحقيقة توجيه صفعة للولايات المتحدة والاستكبار العالمي. إذا علمنا أو إذا رأى ولاحظ الاستكبار وعملائه في المنطقة كم ترك استشهاد هذين الشهيدين على القلوب وعلى جميع الشرائح الاجتماعية وعلى شعوب الأمة الإسلامية من تأثير، فإن ذلك سيرعبهم وسيجعلهم يفكرون ألف مرة قبل أن ينفذوا عملية أثيمة مماثلة وجريمة مشابهة لما ارتكبوه في عملية اغتيال هذين الشهيدين. وعلينا أن نستذكر أيضا أن الاحتفال ليس في إيران وحدها وليس في العراق وحده، وإنما في جميع أو في قاطبة العالم الإسلامي الذي يعيش صحوة كبيرة وواسعة، بل وحتى الدول الصديقة والشعوب المتحررة أمثال فنزويلا وكوبا، وكذلك بعض الأقاليم الإسلامية النائية مثل كشمير التي رفع محبو هذين الشهيدين الصور والملصقات التي تعبر عن حبهم وعن قناعتهم بسير ونهج هذين الشهيدين، وألصقوها في الشوارع رغم أن الشرطة كانت تعارضهم، الشرطة الهندية، ولكنها استسلمت ورضخت للأمر الواقع. إذن في المحصلة هذين الشهيدين تركا تأثيرات عظيمة ليس على إيران وحدها ولا على العراق الذي وقعت فيه حادثة الاستشهاد، وإنما على كل العالم الإسلامي بل الشعوب المستقلة والمتحررة أيضا.
طبعا نشكرك على كل التفصيلات، واسمح لي أن نتوقف عند فاصل لنعود من بعد إليكم دكتور أحمد مهدي ضيفي الكريم، رافقونا.
أن تكون إرادتنا في محور المقاومة، يجب أن يكون هدفنا في محور المقاومة هو التالي: الرد على دماء قاسم سليماني وعبو مهدي هو إخراج القوات الأمريكية من كل منطقتنا. ما في شخصية بوزن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، ما في. حذاء قاسم سليماني بيسوى رأس ترامب وكل القيادة الأمريكية. حذاء قاسم سليماني.
اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، فأنت أعلم بهم منا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في هذا اللقاء من ألو طهران. رحم الله الشهداء القادة السعداء سليماني والمهندس، ونحن نعيش في الذكرى الثالثة لاستشهادهما بعد تلك الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها القيادة الأمريكية آنذاك المتمثلة بالرئيس الأمريكي ترامب و بومبيو من لف لفهم في التنسيق لهذه العملية الإرهابية الجبانة والغادرة حقيقة بكل ما تعنيه الكلمة. لأن السيد دكتور أحمد مهدي ضيف الكريم من طهران لا زال معنا, حياكم الله دكتور.
أهلا ومرحبا, وأجدد التحية لك زميلي العزيز الأستاذ أحمد فتاح وللضيوف وللزملاء الآخرين وللمستمعين الكرام,
حياكم الله وبياكم دكتور. ونحن نبحث أيضا في هذا الموضوع ونستذكر ذلك الألم الذي عاشته الأمة ولا زالت تعيشه بسبب فقد هذين العزيزين الشهيدين الصادقين المؤمنين. حقيقة أتوقف عند السكوت العالمي على هذه العملية الإرهابية, يعني لو حدث أمر بهذا الحجم واستشهد وتم اغتيال القادة من بلدين بهذا الشكل لقامت الدنيا ولم تقعد. لماذا سكت العالم؟ نقول العالم هنا نتحدث عن ربما المحافل الدولية الأمم المتحدة وغيرها على هذه الجريمة.
نعم بالفعل, يعني ما تفضلت به صحيح, ينبغي أن نقسم العالم إلى جزئين رئيسيين. هذا من باب التمهيد يعني للإجابة على سؤالكم الهام, وهو أن المؤسسات الرسمية الدولية أو الخاصة بالبلدان التي تمتلك الإمبراطوريات الإعلامية مثل الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها, في الحقيقة طبعا صمتوا لأنهم هم الذين ارتكبوا هذه الجريمة. نحن لا نتوقع لا من أمريكا ولا من ذيولها ولا من مؤسساتها التابعة لها وحتى الأمم المتحدة. الأمم المتحدة تقبع في نيويورك الدائرة الرئيسية للمنظمة العالمية, تستضيفها الولايات المتحدة والتي تترك تأثيراتها على المنهج السياسي العام لهذه المنظمة, وكذلك تتحكم في كل شيء حتى بلدان العالم. علينا أن نستذكر أن الكثير من بلدان العالم يعاني مسؤولوها من الدخول في الأمم المتحدة ومن انتهاك الولايات المتحدة لقانون حرية دخول القادة والسياسيين والمسؤولين التابعين للبلدان الأخرى المعارضة للنهج السياسي الأمريكي. وهذا يدلل بشكل واضح على أن واشنطن هي التي تتحكم بشؤون المنظمة الدولية, بل هي التي تعين ويعني لها الباء الأطول في تعيين الأمين العام. فلا نتوقع من حتى المنظمة الدولية أن يعني تعطي وقتها أو حتى تصدر بيانا من كلمتين يدين هذه الجريمة الإرهابية. وفي ذلك معيار, هذا المعيار توضح لجميع بلدان العالم بأن المنظمة الدولية منحازة إلى الولايات المتحدة, وفي الحقيقة الساكت عن الحق شيطان أخرس, وهي شاركت في الجريمة بهذا الصمت المريب. هذا أولا. فناهيك عن المؤسسات الرسمية الأخرى, سواء المحكمة الدولية التي كان ينبغي أن تثبت أنها على الحياد, على الأقل تصدر بيانا وتطالب المجتمع الدولي بمحاكمة القتلة والمجرمين. إذن المجرم الأول في الذي ارتكب هذه الجريمة بإقرار نفسه وباعترافه يقول أنا قتلت. إذن هذا في الحقيقة يدلل على عمق هذه الجريمة وعلى قباحة المجرم وعلى جسارته وإهانته للمجتمع الدولي. على الأقل كان المجرم أو أي مجرم يغطي الجريمة ويهرب ويخفي آثار الجريمة. بالعكس, نرى أن المجرم الأول الذي هو الرئيس السابق الرئيس الأمريكي ترامب أقر واعترف بخطبة, قال أنا الذي قتلت. وفي ذلك تحد كبير لكل المنظمات الدولية.
صحيح.
هذا من جهة. أما الجهة الأخرى أو الجزء المهم الآخر للمجتمع الدولي هو في الحقيقة الشعوب. شعوب العالم استنكرت الجريمة، وكذلك الحكومات المتحررة والمستقلة والبعيدة عن السياسات الأمريكية والمناهضة لها، الاحتفالات الشعبية التي أقيمت في كل مكان، ومجالس التأبين ورسائل الإدانة والبيانات التي أصدرها الأحرار في العالم أكثر من أن تحصى. هذا يدلل على أن المجتمع الدولي منقسم على نفسه، وأن هناك جزئين وشقين هامين. الشق الأول والجزء الأول هو الذي يتحكم بالمصائر، هذا منحاز للجريمة، بل بالعكس هو الذي ارتكب الجريمة. والشق الثاني وهو الأكثر وزنا والأكثر ثقلا في العالم، الشعوب المتحررة. وفي هذه العملية الإجرامية التي ارتكبت تمخض عنها معيار للحق، وهو أن العدالة والحق مفقود بسبب وجود الاستكبار العالمي، وعلى الشعوب المتحررة والرأي العام أن يوجه أنظاره لهذا الاستكبار وأن يكافحه ويحاربه حتى يستوفي جميع حقوقه. المشكلة ليست باغتيال شخص أو شخصين، إنما هو في هذا الاعتداء الأثيم الذي حدث من جهة، وفي قباحة الجريمة من جهة أخرى، وكذلك إصدار أو يعني الإقرار من قبل المجرم بارتكاب هذه الجريمة بكل صلاحة وبكل نذالة. وهذا يعبر عن مدى مظلومية الشعوب المتحررة ومدى مظلومية قادة النصر اللذين باتا يشكلان رمزين لكل الأحرار في العالم. لذلك نجد أن الاحتفالات والتأبينية التي انتشرت، وهذا التشيع الجماهيري المهيب الذي في الحقيقة لم يكن له مثيل سوى تشيع الإمام الخميني الراحل قدس الله نفسه الشريفة، الذي كان هو الرمز والأساس والمفجر للثورة الإسلامية، لم نرى في كل أرجاء العالم مثل هذا التشيع المهيب، والذي تكرر في عدة مدن في العراق وإيران. وهذا يعبر عن أن الرأي العام ليس في المنطقة بل في العالم بأجمعه توجه لمكافحة الاستكبار العالمي. والكلمة التي قالها السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في لبنان حفظه الله، بأن الرد الحقيقي لعملية الاغتيال ولهذه الجريمة يتمثل بإخراج أمريكا من المنطقة،
أكيد.
سواء قواعدها العسكرية أو جنودها وكل شيء يرتبط بأمريكا يجب أن يخرج من المنطقة. هذا الرأي لم يكن مسموحا بنشره، ولم يكن إذا كان مسموحا لم يكن سوى في الخيال وفي الأوهام، أما الآن نزل إلى أرض الواقع وبات وانتقل من الحالة النظرية والفكرية وفي الأذهان إلى الواقع العملي الملموس.
بارك الله بكم.
حيث نجد أن العمليات التي يخوضها رجال المقاومة ضد الولايات المتحدة قد توسعت وباتت تشكل خطرا حقيقيا على الوجود الأمريكي في المنطقة.
بارك الله بكم. شكر جزيل للدكتور أحمد مادي كاتب المحلل السياسي من طهران، شكرا على كل ما تفضلتم به في هذا اللقاء دكتور.
أهلا وسهلا.
حياك الله وبيك. شكرا.
أهلا وسهلا.
لا ما ننسانا والله يا قادة ناصرنا يا أبو مهدي.
وأهلا بحضراتكم جديد إلى لقاء هذا في طهران. الملايين يحيون الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر، محور موضوع النقاش. إلى الواتساب والرسالة التي وصلتنا الأخ العزيز والفاضل أستاذ السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. الحاج قاسم السليماني وأبو مهدي المهندس رموز هذه المقاومة هم ليسوا نجوما فقط في سماء المقاومة وسماء الولاية، هم الأقمار والشموس الساطعة التي لا تغطى بغربال، هم الأنوار اللامعة التي تلاحق كل ظلام في هذا العالم وتنير هذه الدروب لكل العلماء والمجاهدين والمقاتلين في سبيل الله والمحبين لطريق محمد وآل محمد. هؤلاء الذين حقيقة عرفونا ما هو الجهاد وطريق الحق والفضيلة، هؤلاء الذين أتوا إلينا بعبق الماضي، عبق سيرة الإمام علي عليه السلام وسيرة مالك الأشجر النخعي وعمار بن ياسر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء الناس الذين كانوا ولا زالوا رموزا لنا، مصابيحنا، أنوارنا التي بها نهتدي في هذا العالم، التي بها نشق ظلمات هذا العالم، هذا العالم الغريب الذي اختلط فيه الحق بالباطل، اختلط فيه الحابل بالنابل. أتت إلينا أنوار هؤلاء السادة العظام حاج قاسم السليماني وأبو مهدي المهندس عندما رأيناهم يقاتلون على طريق الجهاد ضد داعش في الحج الشعبي. رحمة الله تعالى على الشهيد قاسم سليمان الذي لا ينسى فضله عندما فتح أبواب التسليح بالكامل لأبناء الحج الشعبي والقوات الأمنية العراقية، ولم يرد مقابلا على ذلك، بل وإنما أراد تحقيق الحماية الكاملة للمقدسات في أرض العراق، الحماية لأهل العراق ليس فقط للشيعة بل إنما للسنة والأكراد والشيعة كذلك، بل أرادوا عراقا واحدا. هذا يبطل كل المزاعم ويبطل كل الأباطيل التي حيكت بأن إيران تريد تفرقة العراق. لا والله، حاشا وكلا، بل الدول المجاورة الأخرى تريد تفرقة العراق. معلوم أن مشروع تقسيم العراق على لسان صدام حسين في ذلك الوقت هو الذي قال بلسانه أن السعودية تريد تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات ولها مشروع طويل الأمد منذ العام 1987. على شبابنا، على بناتنا، على أولادنا أن لا يأخذوا فقط مثلا برموز بعيدة عن أراضيهم بتشيكيفارا. نحن لا نهاجم تشيكيفارا ولا نهاجم مثلا مارتن لوثر كينغ، ولكن أنتم لديكم الرموز الأقرب، لديكم الرموز الأشرف، لديكم الرموز التي من عقيدتكم، من ساحة بلادكم، من ترابكم. حاج قاسم السليماني وأبو مهدي المهندس، هؤلاء اقتدوا بهم، اجعلوهم في عيونكم دائما في السراء والضراء في كل مكان في كل زمان. حاج قاسم السليماني وأبو مهدي المهندس هم أقمارنا ونجومنا في سماء هذه المقاومة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
حياك الله وبياك، ألف شكر وتقدير وتحية للأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني على هذه المساهمة الطيبة والمباركة معنا في هذا اللقاء. ونقول بالتأكيد يجب أن يكون هؤلاء القادة هم رموزنا، وأن يكونوا هم القناديل التي تضيء دربنا ودرب الأجيال القادمة. خد فاطمة من العراق، نستمع إلى مساهمتها الصوتية.
مشكور حجي قاسم، ما قصرت وياني، كلمة يرددها العراقيون دائما لن ننسى دور القائد العظيم قاسم سليماني ورفيق دربه أبو مهدي المهندس. لولاهم لم نلعن بالسلام والأمن، كسروا أنف أمريكا وإسرائيل وداعش السعودية رضوان الله عليهم. سلمان منا أهل العراق، فاطمة من العراق.
شكر جزيل لأخت الكريمة الفاضلة فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. وأيضا حاول أن ننتقل إلى المساهمات والمشاركات الأخرى التي وصلتنا. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع إلى مساهمته.
خرجت الملايين في إيران الإسلامية وفي بغداد ودمشق وبيروت وفي بلدان أخرى إسلامية وعربية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر. تم إحياء ذكرى هؤلاء الشهداء العظماء قادة النصر في فنزويلا، نظرا لما قدموه من نصرة للأحرار.
شكر جزيل لأخ محمد مهدي من صنعاء لهذه المساهمة معنا.
الشهيد وهدي مهندس والشهيد قاسم سليماني هؤلاء هم أبطال انتصارات سواء كانت على القوات الأمريكية أو سواء كانت على داعش وغيرها من الفصائل الوهابية
الذي كانوا قادة من قادات الحشد الشعبي لطرد فلول داعش من العراق ومن سوريا ومن كل بلدان أنحاء العالم.
طبعا هو تمناها يصير شهيد والتحق بالإمام الحسين عليه السلام وهنيئا لهم التحق بالحسين عليه السلام هنيئا.
حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أختي الفاضلة ورحمة الله تعالى وبركاته. لا زالت الذكرى المؤلمة لشهادة قادة النصر تعيش حية في قلوبنا وقلوب الكثير من المؤمنين من أبناء الأمة الإسلامية والشعوب العربية، وكأنهم استشهدوا بالأمس، وكأن الدنيا لم تغادر الأمس، فقد كان الفقد قاسيا على قلوبنا ومفاجئا، لا تستطيع النفوس تصديق فقدهم أو نسيان مقدار حبهم في قلوبنا. نتمنى لهم أن يكونوا مع الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف عند الظهور ليعطروا هذا العالم في وجوههم وجودهم وحبهم الكبير للأرض والناس والكرامة والضمير الحي النابض. فرحمة الله عليهم يوم ولدوا ويوم استشهدوا ويوم يبعثون شهداء بأنوارهم الغراء. أم علي من البحرين حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة. نقول اللهم آمين. أكتفي بهذا القدر وأشكر كل إخوة الأخوات الذين حاولوا أن يشاركوا معنا أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء الذي توقفنا فيه في ألو طهران طبعا عند الملايين التي أحيت الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر. السلام عليكم.
اسم بضمير الموت درب النصر قائم ما تخفى عين القاع دار الزلم قادم. هيا أبو مهدي ارتاح سولفنا يا مقاسم سليمان الوعد والدم يصيح العراق يقوم عالو ما يطيح سليمان الوعد والدم يصيح العراق يقوم عالو ما يطيح. ما بين الأيام شيعية وقفتنا ما تبقى ظلام شيعية وقفتنا لا ما بين الأيام شيعية وقفتنا ما تبقى ظلام ظلام شيعية وقفتنا. يا صرخة التعجيل من قلب الساتر باسمك يا ثار الله نتوحد الباجر يومك حقيقي يصير والشيعتك ناصر يا مهدينا الحشد كل بيديك صلاة الدم سلام الله عليك.
مستمعين الأكارم ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو نبذة من سيرة الشيخ الفاضل القطيفي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة عدها بعض علمائنا أكثر الآيات موعظة في القرآن الكريم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. كلام الله عز وجل يلفت الانتباه إلى رقابته الدائمة، إلى إشرافه المباشر على كل ما يفعله الإنسان. فالذي يلحد في آياته والذي يخالف تشريعاته لا يخفى على الله عز وجل، إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم القيامة آمنا يوم القيامة؟ أيه أفضل؟ اعملوا ما شئتم، النتيجة تترتب على هذه المقدمة: تعمل صالحا يأتي آمنا، يعمل هذا الإنسان سيئا يلقى في النار يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه الآية عدها العالم الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم ابن سليمان، الذي يكون حديثنا هذه الليلة حول جانب من حياته، عدها أكثر الآيات موعظة في القرآن، إذ ينقلون في أحواله أنه كان جالسا في مجلسه الداخلي، وبعض العلماء بعض الناس جالسون في المجلس الخارجي اللي يمر عليه، اللي يريد يدخل على الشيخ لازم يمر على هذا المجلس الخارجي أولا. فدخل عليه رجل عليه سيماء الصالحين من النورانية وإشراقة الوجه وما شابه، فسأله: يا شيخ، أي الآيات في القرآن أكثر موعظة؟ فتلا عليه الشيخ الفاضل القطيفي هذه الآية المباركة، فقال له ذلك الرجل: أحسنت يا شيخ وصدقت، وخرج. الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم ابن سليمان أراد أن يتعرف هذا منه، إذا كان من العلماء حتى يستفيد منه يتعرف عليه، فقام في أثره وسأل الحاضرين: هذا الرجل الذي دخل علي أحد منكم يعرفه؟ قالوا: ما رأينا أحدا دخل عليه. قال: طلع الآن. قالوا: ما رأينا أحدا قد خرج، لا أحد دخل ولا أحد طلع. بعض مترجميه يحمل مثل هذه القضية على احتمال أن يكون هذا الرجل صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، أو واحد من الأولياء الخاصين والأبدال الإلهيين. إذا تحقق هذا المعنى، يعني إذا قبلنا هذا التفسير، فيتبين أن هذا الرجل العالم الفاضل القطيفي كان على منزلة إيمانية عالية، بحيث يستطيع أن يرى هؤلاء أصحاب المقامات العالية، إن كان صاحب العصر والزمان أو كان واحدا من الأولياء الخاصين لله عز وجل. لقب هذا الشيخ بالفاضل القطيفي، هذا اللقب اللي أكثر كتب الفقه عندما تتعرض إلى الاستشهاد ببعض كلماته تلقبه بالفاضل القطيفي. كلمة الفاضل إذا أطلقها بعض علمائنا الكبار على شخص يتبين أنه صاحب مرتبة علمية عالية، ولذلك كانوا يطلقون على العلامة الحلي وعلى المحقق الحلي الفاضلان. فالرجل كان بحسب نظري علمائنا واحدا من كبار العلماء والفقهاء، كان معاصرا للمحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين المعروف بالكركي، المحقق الكركي. الرجل كان قد بدأ أول أمره في بلده في القطيف، ثم هاجر إلى النجف الأشرف وبقي في النجف الأشرف إلى آخر عمره، وهناك حصل الاشتهار والمعرفة بين أهل العلم. إلى تأليفات كثيرة وقيمة ذكروا له أسماء 20 من المؤلفات، بعضها في مجلدات ومفصلة، وبعضها رسائل، بعضها في قضايا علمية، وبعضها الآخر في مسائل عقدية. من ذلك مثلا في المسائل العقدية: الفرقة الناجية، تحقيق الفرقة الناجية. عند أيضا كتاب باسم الرسالة الصومية في قضايا الصيام وأحكامه، عنده الرسالة الرضاعية، وهذه ترتبط بجملة مسائل عبارة عن نقاش علمي ورد على المحقق الثاني المحقق الكركي. فرحمة الله على هذا العالم الجليل وعلى جميع علمائنا وفقهائنا الذين أثروا الساحة الدينية الشيعية والفكر الفقهي بمؤلفاتهم وبعلومهم، وجزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يحشرهم مع محمد وآله الطاهرين. كربلاء أيضا احتوت على جملة من العلماء. كربلاء لا تتصور أنه مجموعة شالوا سيوفهم وراحوا يحاربوا فقط، لا، كانوا هذول أعيان أهل البلاد في تلك المعركة، كبار علماء، كبار فقهاء. منهم مثلا برير ابن خضير الهمداني اللي هو معلم قرآن ومفسر وعالم بعلوم القرآن، وصار إليه ردح من الزمن وهو يدرس علوم القرآن وتفسيره وتجويده في مسجد الكوفة، كأنه كان الدرس الأساس في قضايا القرآن في الكوفة في تلك الفترة بيد برير ابن خضير الهمداني، اللي حتى بعض من شارك في الجيش الأموي كان قد درس عنده، مما يشير إلى سعة درسه وانتشاره. ولذلك لما أراد واحد من جيش بني أمية الجيش الكوفي